الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير خلاق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آخر مسألة تحدثنا عنها تقريبا هي المكان المستحب أو المندوب للإحرام منه لحج التمتع. ذكرنا هناك أن الإحرام الذي يعني المكان الذي يجب الإحرام منه هو مكة المكرمة، أما يستحب داخل هذا المكان يعني المكان الأفضل هو في المسجد الحرام. وأتينا قرأنا الرواية بأنه أيضا ذكرت خلف المقام أو عند المقام، وذكرت الحجر. هنا رواية أخرى أيضا ذكرها سير الترحيني في ذيل كنامة، الرواية في سندها محمد بن عمر بن يزيد، وهو مختلف في وثاقته محمد بن عمر بن يزيد. أما نص الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صلي ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج. فواضح هنا بعد أن الإهلال يعني سيكون بعد الصلاة خلف المقام، مفاصل طويل مثلا صلي الصباح ثم يهل بعد 4 ساعات 5 ساعات. فإن كنت ماشيا فلبي عند المقام، هذا أوضح أيضا، فإن كنت ماشيا فلبي عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، إلى نهاية الحديث. نعود إلى المتن الآن. ولو أحرم المتمتع بحجة بغيرها يعني في غير مكة لم يجزي إلا مع التعذر المتحقق بتعذر الوصول. إذن مكان الإحرام للحج حج التمتع مكة، فلو أحرم من غير ميقاته لا يصح منه الإحرام. إذا لم يصح منه الإحرام الأساس أن لا يصح الحج إلا في بعض الموارد المستثنى عند بعض الفقهاء، فلو أحرم من غيرها نسيانا أو ما شابه سيأتي إن شاء الله. قال: التعذر المتحقق بتعذر الوصول إليها ابتداء. إليها عن إلى أين؟ إلى مكة المكرمة
له ميقاته، يعني
الذي هو ميقاته. قال ابتداء الإنصاف، نحن الآن نتحدث عن مكة المكرمة ونتحدث عن حج التمتع، يعني يفترض أن هذا الشخص قد انتهى من عمرة التمتع، فكيف يكون تعذر عليه الوصول إلى مكة ابتداء؟ افترض أنه هذا الشخص وصل إلى مكة. أعيد الفكرة،
قد يكون يعني خارج مثلا جاء في شوال،
إذا خرج يدخل في الجملة التالية الآن، أو تعذر العود إليها مع تركه. إذا فرضتم أنه ذهب إلى وصل إلى مكة وخرج وتعذر عليه العود، فهو دخل في الجملة الثانية. أما في الجملة الأولى تعذر الوصول إليها ابتداء، هذا يعني لم يتضح لي مراده، مع أنه افترض أنه قد انتهى من عمرة التمتع. تفضل.
قد يكون الثاني العود إليها باعتبار أنه مثلا راح إلى منى وتعذر عليه العود.
ولما ذهب إلى منى
انسي يوم الليلة التاسع خرج من مكة إلى منى، لما وصل إلى منى تذكر أنه لم
يكن. لا، هذه الجملة الثانية. أو تعذر العود الثانية. إليها
الثانية.
تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا. هذا النسيان، إذن هو نسى وخرج. إذا ما كان في مكة وخرج من مكة بدون إحرام، الآن يريد أن يرجع إليها لأنه نسي الإحرام من مكة، تعذر عليه العود أو جهلا، يعني ترك الإحرام جهلا جاهلا وخرج، لما وصل إلى ميناء مثلا أخبر بأن الإحرام من مكة فتعذر عليه العود إلى مكة لسبب من الأسباب، لا سيما في الأزمان السابقة مثلا.
أقول شيخنا في الجملة الأولى بتعذر الوصول إليها ابتداء أنه قد يكون قد اعتمر وخرج خارج مكة، الآن منعوه صد واحد قال له أنت ما تقدر ترجع مكة، يمكنك أن تتوجه، يعني ما يمكن أن تدخل إلى الحرم، يمكنك أن تتوجه مباشرة إلى منى، فهو ليس بناسي ولا بجاهل، هذه في الجملة الأولى. في الجملة الثانية لا،
أي هذا في الحالة التي تفضلت به يسمى عود إلى مكة، لا يقال بأنه الوصول إليها ابتداء، عود إلى مكة حتى في مثال لا عمدا، يعني إذا كان متعمدا ولم يتمكن من الرجوع سيقول بماذا؟ ببطلان حجه، عدم صحة الحج. ثم قال ولا فرق بين مروره على حد المواقيت وعدمه. قبل أن نتكلم عن هذه الجملة المرور على المواقيت وعدمه، هنا رواية علي بن جعفر سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج، قرأ من الأصل لحظة شنو عن الناس هذه. سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه. هذا أيضا تكلم عن شخص لو أنه جهل أن يحرم حتى رجع إلى بلده، الرواية حكمت عليه بصحة الحج لأنه ترك الإحرام جاهلا. لذلك قلنا أن هناك بعض الموارد استثناها بعض الفقهاء، هذا بالنسبة لما ذكره السيد الترحيني في الحاشية الثالثة. زين، رواية علي بن جعفر تتحدث عن رجل ناسي الإحرام، لعل بعض الفقهاء استفاد منها العذر، أن النسيان عذر، فيكون الجاهل بوجوب الإحرام حاله ماذا؟ أهون وأخاف، يكون داخل ذلك. طبعا النسيان يعني علم ثم زال علمه بنسيان، أما الجاهل أصلا لم يسمع بها الفكرة، فالرفق بالجاهل أولى من الرفق بالناسي. اللهم إلا أن يقال بأن الجاهل قد ربما إذا كان ملتفتا للمسألة عليه أن يسأل، هذا واضح، أما الجاهل الغافل فعليه غافل أصلا غير ملتفت إلى المسألة. طبعا كيف نصور الآن حاليا أنه في الواقع المعاصر أنه شخص يغفل عن التلبية، الناس كلها قاعدة تلبي لبيك اللهم لبيك، صار شلون كيف يغفل عن التلبية؟ يعني إذا أردنا تقريب الفكرة قد يتصور الإنسان أنه هذا تلبيتهم من باب إيش؟ من باب الاستحباب مثلا، أو من باب العار الدارجة. الآن بعض أهل المذاهب يلبي طول ما هو في مكة، يعني حتى بعد أن ينتمي من المناسك، حتى تشوفه في المروة، تشوفه شلون في, 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 في كل أماكن، حتى في الحج بعد العيد. طبعا مع أن حسب فقههم أنه التلبية تنتهي يوم العيد، نحن عندنا التلبية تنتهي يوم عرفة، زوال عرفة، وعندهم يوم العيد حسب فقههم، ولذلك يعتبر من الأخطاء الشائعة لديهم حسب ما ذكروه هم بأن من الأخطاء الشائعة أن يستمر الحاج بالتلبية بعد يوم العيد. فالآن الواقع الخارجي أن كثير من الحجاج يلبي طول ما هو في المناسك وبعد المناسك، ولعل أنا أشوف الناس تلبي يقول هذا ظاهرا على نفس المنوال وأنه كوجوب أو كمنسك جديد. نعود إلى قوله عليه الرحمة: ولا فرق بين مروري على حد المواقيت وعدمه. هنا نقل في الحاشية في الأسفل عن سيد المدارك عن الشهيد، ننتقل مباشرة إلى إيضاح ترددات الشرائع. في إيضاح تردد، من هو صاحب إيضاح ترددات الشرائع؟ هو نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي، هذا كان تلميذا مباشرا للعلامة الحلي، تلميذا مباشرا للعلامة الحلي عليه الرحمة. في كتاب إيضاح ترددات الشرائع الجزء الأول صفحة 158 يقول: لا أعرف في وجوب الرجوع إلى مكة مع المكنة واستئناف الإحرام منها خلافا بين الأصحاب فأنقله. يقول ما مع إمكان الرجوع ما في خلاف حتى ننقله، وإنما الجمهور العامة يعني جوزوا الإحرام قبل الميقات واختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: الأفضل الميقات، لأن النبي عليه السلام أحرم منه ولو كان مفضولا لما أحرم منه. وقال أبو حنيفة: ما بعد الميقات أفضل، وهو القول الآخر للشافعي لما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى أحرم من المسجد الأقصى وحل منها بمكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واعلم أن في كلام الشيخ المبسوط إجمالا، وأظنه الذي أوجب هذا الاحتراز، ولقد سمعت شيخنا كثيرا ما يقول، قد يشير المصنف تارة إلى خلاف الجمهور. من هو مصنف؟ يعني العلام الحلي يعلق على كلام المحقق الحلي. قلت ترى المحقق الحلي بعض الأحيان كلام يوهم أن المسألة خلافية، مع أنه بين فقهائنا ليس فيها خلاف، لكنه ينظر إلى خلاف بعض العامة. وتارة ما يختاره من غير أن يكون مذهبا لأحد فيظن أن فيه خلافا فاعلم ذلك. هذا الآن توضيح للموجود في الحاشية الخامسة. نعود إلى المتن: ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال وإدراك الحج بحيض أو نفاس أو عذر، تقدم سابقا ذكرنا اللي هو الحيض والنفاس، أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر، يعني إذا أيضا الشهيد يقول ذكرنا هذا أصل الفكرة، عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد، يعدل بالنية وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام، يعني لا يحتاج إلى إحرام آخر جديد، وأتى بالعمرة المفردة من بعد إكمال الحج وأجزأه عن فرضه. يكون بذلك ما دام هذا العدول عن عذرين وأتى بحج الإفراد ثم بعمرة فقد أجزأه عن فرضه، كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر، كما لو كان أيضا من الأساس أحرم بحج الإفراد عن عذر نفس الشيء يقول سواء كان العدول في أثناء العمل أو قبل البدو البدء بالعمل نفس المسألة. وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه إلى التمتع للضرورة، كما ينتقل من التمتع إلى الإفراد ينتقل أيضا من الإفراد إلى التمتع للضرورة. أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه، وذكرنا سابقا أن العدول إلى التمتع اختيارا ما هو مر بنا. ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا، لا بد من أن ينوي، لا بد أن ينوي. لماذا؟ لأن هذا النوع يختلف عن هذا النوع، وانتقاله بحاجة إلى ماذا؟ إلى نية. طيب لا بأس أيضا نقرأ بعض الروايات الراجعة إلى الحائط. مر بنا هذه الرواية صحيحة أو معتبرة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجتان ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرتان. قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة. مرت علينا هذه الرواية. هذه الرواية فيها إذا قدمت مكة عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. بعض الفقهاء قال إذن هذه تتحدث عن ماذا؟ عن من أحرمت وهي حائض. الرواية أخرى في سندها دروس الواسطي، هذا كان في وثاقته كلام، ما ننفي الوثاقة بس في كلام في وثاقته كلام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم. هذه واضحة بأنها رأت المك رأت الدم في مكة، ولذلك بعض الفقهاء فصل بين من حاضت قبل الإحرام أو عند الإحرام ومن حاضت بعد الإحرام. قال عليه السلام تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها. يعني إذا تبين أنها لما جلست في بيتها كانت ماذا؟ كانت محلة، لأن يعني الإمام يقول لي أهلت بالحج من بيتها، يعني تهل مرة أخرى، لأن الأخوة لا يمكن أن تهل من المسجد الحرام وهي حائض. فإذا هي سعت وقصرت قبل ذلك، وبقي عليها ماذا؟ طواف العمرة. لذلك هذا الآن مذكور في المناسك أن هذه المرأة التي وصلت إلى مكة ثم رأت الدم مخيرة بين العدول، بعض الفقهاء العدول إلى حج الإفراد، وبين الحل الموجود في هذه الرواية. الحل في هذه الرواية ماذا؟ أنها تؤخر الطواف، طواف العمرة تؤخره، تسعى وتقصر فتحل، بعد ذلك في يوم التروية تحرم وتأتي بأعمال الحج بالقوفين وكذا. إذا رجعت إلى مكة وقد طهرت تقضي ما فاتها من طواف العمرة. وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها، أن يبقى عليه الطواف الثالث وهو طواف النساء. نعود إلى المتن. ويشترط في حج الإفراد النية، والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. الآن مسألة سندخلها الآن حاليا، هل نشترط نية الحج أو نية الإحرام أو نشترط الإحرام مباشرة؟ البعض تشدد قال لابد من نية الحاج غير نية الإحرام. البعض قال الصحيح أن ينوي الإحرام لا ينوي الحج. أنا أعتقد والله العالم أو أميل إلى أنه هذا النقاش لفظي إن صح التعبير. لماذا؟ لأنه النية إذا كانت النية أمر قلبي هو سيحرم. لماذا الآن لو سألنا هذا الإنسان لو سألنا ستحرم لماذا؟ سيقول لأنه أريد أن أعتمر أو أريد أن أحج حسب الآن الفرض. فهذا النية متحققة. إذا نوى الإحرام للحج فهو نوى الحج. إذن بعد يعني إذا تم أن النية أمر قلبي ولو هي الداعي للعمل، فمن نوى الإحرام نوى الحج، ومن نوى الحج نوى أن يأتي بأفعال الحج وهو يعلم أن أول أفعال الحج ما هو الإحرام، فهو نوى للإحرام أيضا. طبعا من الإحرام للحج وللعمرة من الأمور البديهية أيضا، يعني مو شيء منسك قد يخفى على الإنسان، يعني من الأمور التي يعرفها الصغير والكبير أن من أراد الحج سيحرم، لا سيما بالنسبة للرجال ملابس الرجال تختلف. نعم جزئيات الإحرام كيفية الإحرام تخفى على الناس، أما أصل وجوب الإحرام لا يخفى على الناس. وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام. هكذا عندك نسخة؟
نعم، وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام.
الإحرام أنا عندي اشتباه إملائي في نسختي. كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها. قول غاص بعد يقول إذا قلنا يطوف لا بينه الطواف أيضا. ووجه تخصيصه أنه الركن الأعظم باستمراره الإحرام سيستمر أكثر في يعني بالنسبة للعمرة سيستمر معه إلى أن يقصر حكم الله، بالنسبة للحاج سيستمر معه أيضا عمر حرام الحاج إلى أن ماذا؟ إلى أن يقصر في منى أو يحلق في منى. إذا سيستمر معه في عرفة، يستمر معه أيضا في مزدلفة، وأيضا سيرمي العقبة وهو محرم، سيذبح الهادي وهو محرم. فالاستمرار لكن هذا الاستمرار ماذا؟ استمرار حكمي وليس استمرار يعني مباشر دائما ننوي أنو الإحرام لا، مو دائما ينوي يستمر على استحضار هذه النية. أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه. نعم أحكام كثيرة مختصة بالإحرام، كيفية الإحرام، مستحباته، محظوراته وما شابه ذلك. بل هو في الحقيقة عبارة عن النية، لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها. بعض أصلا فسر الإحرام هو توطين النفس على ترك المحظورات مع التلبية، طبعا ينعقد بالتلبية. إذ لا يعتبر استدامته، قلنا الاستدامة حكمية فيه، يعني يكون إنه المسألة مرتكزة عنده، أما دائما استحضاره لا، مو مثل الطواف. الطواف لابد أن في طول الطواف أن يكون ماذا؟ النية مستمرة لديه واقعية، يعني التفكير في بعض المسائل لا يضر، يعني لو أنه غفل أو تحدث، لكن لابد من استحضار النية ولو بالنحو الارتكازي أثناء الطواف. مو مثل أنا الآن الإحرام حتى لو نام حتى لو غفل ويبقى على إحرامه. ويمكن أن يريد به نية الحج جملتان ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب، وفي وجوبها نظر أقربه العدم حتى الخروج من المنزل ينوي. والذي اختاره المصنف في الدروس الأول. ويجب أيضا إحرامه به من الميقات وهو أحد الستة الآتية، وما في حكمها سيأتي حكم المواقيت ومسألة الإحرام بالمحاجة، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات إلى عرفات.
هذا اللي يكون داخل الحرم.
دويرة أهله يعني ماذا؟ يعني مكان أهله، يعني بلده إذا كان أقرب إلى عرفات. المذكور في الروايات الشهيد الثاني سينبه على القضية أقرب إلى مكة، ولم تذكر الروايات أقرب إلى عرفات. بعض الفقهاء قالوا لماذا أقرب إلى مكة إذا في حج الإفراد؟ إذا في حج الإفراد هو مباشرة الأساس يجوز له أن يذهب إلى مكة، لكنه الواجب الأساسي أن يذهب إلى عرفة في حج الإفراد، فينبغي أن تقول أنه أقرب إلى عرفة مو إلى مكة. بعض الفقهاء لم يقبل، قال صحيح أنه يذهب إلى عرفة، لكنه حسب الرواية المسوغ له لعدم الذهاب إلى الميقات أن تكون دويرة أهله أقرب إلى مكة من الميقات. أما لو كان صحيح هو أقرب إلى عرفات لكنه ليس أقرب إلى مكة، علينا نذهب إلى الميقات. يعني هذا التسامح يمكن أن يكون مخصوصا بسبب القرب من مكة مو بسبب القرب من عرفات. يعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب، يعني ما قال إلى مكة أو إلى عرفات، وكذا أطلق جماعة، والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا، يعني ما فصلت قالت في العمرة إلى مكة، في الحج إلى عرفات. فالعمل به متعين، أن نجعل الضابطة هو القرب إلى مكة، وإن كان ما ذكره هنا متوجها. يعني الفكرة إذا أردنا نقيس بعقلنا نحكم على بعقلنا كلام المصنف صحيح، لكن الروايات ما ذكرت قرب إلى عرفات، ذكرت القرب إلى مكة. وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، إذن يجي إشكال مكان أقرب إلى عرفات، إذا مكة هل يقال أنه أقرب إلى عرفات؟ إنزين إذا قلنا أقرب إلى مكة وأهل مكة نفسهم، إذا جعلنا ضابط أقرب إلى مكة، إذا أهل مكة من وين راح يحرموا؟ وبعدين ما ينطبق عليهم واقع أنهم أقرب إلى مكة من الميقات، لأنهم واقع أنهم هم في مكة. فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها. هذا على ضابط المصنف ينطبق أن أهل مكة أقرب إلى عرفة من الميقات. وعلى اعتبار مكة فالحكم أيضا كذلك، لأن إلا أن الأقربية لا تتم، لا يقال أن أهل مكة أقرب إلى مكة من الميقات، لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما. طيب لو كان المنزل على مسافة واحدة من الميقات ومن مكة، أو من عرفة ومن الميقات، شلون؟ المسافة متساوية، يقول ما نجيز له أن يحرم من دويرة أهله، لأنه الشرط في الرواية أن يكون أقرب، أما إذا تساوى فلا يشمله هذا الحكم، فعليه أن يحرم من الميقات. ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه. مسألة أخرى، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت، يعني جاء وجالس في مكة خلاص يقول أنا بصل من أهل مكة، بعد شهرين يجي الحج، هذا يصير فرض أهل مكة؟ يقول لا، لابد يعدي على سنتين. أنا أخار أنه قرأنا الرواية سابقا في هذا المعنى، الآن نقرأ الرواية، إذا ما مرت علينا الرواية سابقا الآن نقرأ الرواية. أنا بيبالي نقرأ، لا بأس، إذا مرت علينا هذه الرواية عندما قال سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا، قال لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قلت فالقانطين بها، قال إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، يعني إذا شهر عليهم التمتع، أما إذا أقاموا سنة أو سنتين عليهم أن يصنعوا كما صنع أهل مكة. هذه الرواية مرت بنا سابقا. طيب، وبعدها يساوي أهلها. ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الإفراد، شنو ذلك؟ أنه ينوي ويزيد عقده لإحرامه القارن بسياق الهدي وإشعاره. كنا سابقا قرأنا بعض الروايات التي فيها الإشعار والهدي. هنا الإضافي كيف يشعر أو كيف يقلد؟ قال بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه. وجي إلى الإبل. طبعا الإشعار مختص بماذا؟ الإشعار مختص بالإبل. يشق الجانب الأيمن ويلطخ الدم على الجانب الأيمن، هذا يقال شلون أو الجانب عليه يعني. في هنا تنطبق عليه الآية الكريمة والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. كان سابقا إذا رأوا هذه العلامة على الإبل يعلمون أنها هادي إلى بيت الله. إن كان بدنة، وتقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة. يعني التقليد قلنا الإشعار مختص بالبدنة، وأما التقليد لا، عام بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السائق فيه ولو نافلة. يعني كيف التقليد؟ الآن الإشعار عرفنا أنه شق السنام وتلطيخ الدم. التقليد كيف؟ يعلق في رقبة هذا الحيوان، يقول هذا الحيوان أجلكم الله نعلا قد صلى فيه، نفس السائق صلى في هذا النعل، ولو صلى نافلة ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز. نقرأ رواية على هذا المعنى. الرواية معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة. تشعر النحر وهي قائمة، أما الإشعار وهي معقولة. تشعر من جانبها الأيمن، ذكرت الجانب الأيمن. ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت. طبعا تفاصيل أخرى، طبعا من تفاصيل المسألة بعض الفقهاء ذكر إنه إذا لو كانت الإبل كثيرة، البعض قد مثلا يأتي مثلا بعشرين ثلاثين أربعين من الإبل أكثر، هل يشترط أن يكون الإشعار كله من اليمين؟ بعض الفقهاء ذكر أنه يجعلها يمين ويسار، يعني يكون في الوسط ويشق سنام هذا من اليمين وهذا من اليسار حتى ينتهي بسرعة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نرجع إلى العبارة.